إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالوطن كلمة صغيرة واحدة، ولكن معناها عظيم جليل، فهو التربة التي منها خرجنا، وعليها درجنا، وفيها حياتنا، وإليها مرجعنا ومآبنا. وهل كان الوطن إلا أنت وتلك العظام التي اختلطت بأرضه من عظام آبائك وأجدادك من القدم؟ فأنت بعض الوطن والوطن كلك، في حياته حياتك ولو مت، وفي موته موتك ولو حيت. ولا تحسب أن حياتك هي تلك الأيام القصيرة التي تقضيها في هذه الحياة الدنيا، تأكل وتشرب وتلهو وتلعب. إنما حياتك أجل من ذلك وأعظم، هي ذكرى الماضي وعظة الحاضر وأمل المستقبل. هي كل هذا، وكل هذا هو الوطن. الوطن هو الأرض التي طوينا فيها ثوب طفولتنا المرحة، ولا نزال نطوي فيها رداء شبابنا وشيخوختنا، والتي نشأنا فيها وأحببناها وفضلناها بحكم الطبيع واللغة والنشأة على كل بلد سواها. هذه هي فطرة الإنسان، وتلك هي سنة الله في خلقه. وكل فريق من الناس ينشأ في بلد يصبح جزءاً من أمة لها أخلاقها وعاداتها ولغتها، ويدافع عن مصالح هذا البلد ومنافعه العامة، ويسعى في رقيه، يختلط بأهله وبني وطنه، ويتبادل وإياهم المنافع بحب وإخاء ومساواة وسلام. فمحبة الوطن غريزة في الإنسان، وتكون على أكملها بالتعليم والتثقيف، حيث يعرف الفرد واجب الوطن عليه، والسبيل الصالح لأداء كل حقوقه إليه حتى يعلو شأنه. ولا عبرة بأقوال بعض الاشتراكيين وغيرهم التي تنكر الوطن وتجحد الوطنية، إذ لا إخاء في العالم إلا بعد سلامة الأوطان وهناءة كل قوم في عصبيتهم وأمنهم على حريتهم واستقلالهم. وهذا أمر طبيعي، وما عدا ذلك ليس إلا توسعاً لما لا يمكن تحقيقه. الإنسان في الوطن مرغم على مساعدة الجماعة وتدبير مصالح أفرادها لتضمنها مصالحه الشخصية، وهو مرغم على العمل معهم لتحقيق غرض واحد، والاطمئنان إلى سلامة النفس وصيانة العرض بسبب الاجتماع وما وضعوه من النظم. فليس عجيباً أن يشعر الإنسان أن العيش بين الجماعة أكثر سروراً وهناءة منه في حال الانفراد، وأن يحس بأن محبته لوطنه واجبة. ويربح الإنسان من هذا التواثق الشيء الكثير، وهو يخدم ذاته تبعاً لخدمته لوطنه، لأنه يستفيد من عظمة وطنه المادية والأدبية ومن قوته واستدباب الأمن فيه ومن آراء بني وطنه. فإذا خطر للإنسان إمكان التجاوز عن هذه الضروريات فإنه يعجز حتماً عن معرفة اللغة، فاللغة للوطن وللأمة لا للإنسان، وقد خلق لا يعرفها فتعلمها في وطنه ومن بني وطنه. والكل يعلم أن لكل ذي نفس وطناً ومأوى، فقرية النمل موضع اجتماعهن، والعرب تفرق في الأوطان بين الأسماء فيقولون وطن الإنسان وعطن الإبل وعرين الأسد وكناس الظبي ووجار الذئب والضبع وعش الطائر وكور الزنابير ونافقاء اليربوع وقرية النمل. والوطن منزل إقامة الإنسان ومقره، ولد به أو لم يولد، وهو مكان الإنسان ومحله. يقال الوطن الأصلي ويسمى بالأهلي، ووطن الفطرة هو مولد الرجل، وكذا البلد الذي هو فيه ولد فيه أو لم يولد، ولكن قصد العيش فيه لا الارتحال عنه. قال ابن جماعة في المنهل الراوي: قال الحاكم راوياً عن ابن المبارك: إن من أقام في مدينة 4 سنين فهو من أهلها. وروي ذلك عن غيره أيضاً. الوطن موضع الميلاد ومجمع أوطار الفؤاد ومضجع الآباء والأجداد، والدنيا الصغرى وعتبة الدار الأخرى، الموروث الوارث الزائل عن كل حادث إلى حادث، مؤسس لبان وغارس لجان وحي من فان، دوى عليك حتى يكسف القمران وتسكن هذه الأرض من دوران. أول هواء حرك المروحتين، وأول تراب مس الراحتين، وشعاع شمس اغترق العين، مجرى الصبا وملعبه، وعرس الشباب وموكبه، ومراد الرزق ومطلبه، وسماء النبوغ وكوكبه، وطريق المجد ومركبه. أبو الآباء مدت له الحياة فخلد، وقضى الله ألا يبقى له ولد، فإن فاتك منه فائت فاذهب كما ذهب أبو العلاء عن ذكر لا يفوت وحديث لا يموت. مدرسة الحق والواجب يقضي العمر فيها الطالب، حق الله وما أقدسه وأقدمه، وحق الوالدين وما أعظمه، وحق النفس وما ألزمه، إلى أخ تنصفه أو جار تسعفه أو رفيق في رحال الحياة تتألفه أو فضل للرجال تزينه ولا تزيفه. فما فوق ذلك من مصالح الوطن المقدسة وأعباء أماناته المعظمة: صيانة بنائه، والضنانة بأشيائه، والنصيحة لأبنائه، والموت دون لوائه. قيود في الحياة بلا عدد يكسرها الموت وهو قيد الأبد. رأس مال الأمم فيه من كل ثمر كريم وأثر ضئيل أو عظيم، ومدخر حديث أو قديم، ينمو على الدرهم كما ينمو على الدينار، ويربو على الرذاذ كما يربو على الوابل المدرار. بحر يتقبل من السحب ويتقبل من الأنهار. فيا خادم الوطن ماذا أعددت للبناء من حجر؟ أو زدت في الفناء من شجر؟ عليك أن تبلغ الجهد وليس عليك أن تبني السد، فإنما الوطن كالبنيان فقير إلى الرأس العاقل والساعد العامل وإلى العتب الوضيع والسقوف الرفيعة، وكالروض محتاج إلى رخيص الشجر وثمينة ونجيب النبات وهدينة، إذ كان ائتلافه في اختلاف رياحينا. والوطن شركة بين الأول والآخر وبين الحاضر والغابر، لا يرث لها عقد وإن تطاول العهد، مؤسسة بالمهد حينا وباللحد. والوطن مستودع المفاخر وصوان المآثر وخزانة الأعلاق والذخائر، لكل متقن منها موقعه ولا ينبو بصالح فيها موضعه. صحيفة الأخبار وكتاب الأبرار وسجل الهمم الكبار، أسماء المحسنين فيه مرفوعة وأفعالهم مثل للخلف منصوبة، وحروف بماء الذهب مكتوبة. فإذا أتت السنون ودارت على الرجال المنون، ولحقت بالمشايع الشيع، وذهب المتبوع والتبع، انفتح كتاب الوطن من نفسه، وإذا الحسنات ثم على الصدق محصاة، فلا الحصاة درة ولا الدرة حصاة، وإذا الرجال يعظمون على الأفعال، وإذا الوقائع قد نجت منها الأبطال، على قدر العمليات الجزاء، وبقدر جمال الأثر يكون حسن الثناء، وليس أحد أولى بالوطن من أحد، فما الطبيب والشفاء في مصله، ولا الفارس والحياة في نصله، أولى بأصل الوطن وفصله، من الأجير المحسن إلى عياله، الكاسب على أطفاله، الفادي الوطن بأشباله وهم رأس ماله. فلا تتحمد على الأوطان بآثار كرم، وإن حملت عليها الهرم أو نقلت إليها إرم، فإنك لم تزد على أن أقمت جدارك وحسنت دارك. ولا تنس أنها الآلة التي رفعتك والهالة التي أطلعتك، ولا تحجب ذات الوطن بذاتك أو تطرف العيون عن وجهه بقذاتك. ولا تكن كالسرح نسي خلقه إذ علا على الأرض وهي أمه، ماؤها عصارة عوده وطينها جرثومة وجوده، حتى إذا ترعرع وكبر أخفاها وظهر، وحجب عنها الشمس والقمر، قلعت عليهما نظر ورف، وألقى عليها ما يبس من الورق وجف. تطبع اللهم كنانتك على هذا الغرار، وأعدها كما بدأتها محلة الأبرار، واجعل أبناءنا أحرارا ولا تجعلهم أنصاف أحرار. الانتماء في اللغة هو الانتساب والاعتزاء. قال ابن فارس رحمه الله: النون والميم والحرف المعتل أصل واحد يدل على ارتفاع وزيادة، ونما المال ينمي زاد، ونما الخضاب ينمي وينمو إذا ازداد حمرة وسوادا، وتنمى الشيء ارتفع من مكان إلى مكان. قال: يا حب ليلى لا تغير وازددي، وانمي كما ينمي الخطاب في اليد، وانتمى فلان إلى حسبه انتسب، ونميت الحديث أشعته، ونميته بالتخفيف كذلك، والقياس فيهما واحد، والنامية الخلق لأنهم ينمون أن يزيدون. والسؤال: هل يحرم الإسلام أو يمنع أن ينتسب المسلم إلى وطنه أو دولته أو غير ذلك؟ والسؤال تحديداً هو: هل الانتساب إلى الوطن والدولة مما يحرم على المسلم؟ هل الوطنية صورة من صور الوثنية المعاصرة كما يزعم بعض الناس؟ الانتماء إلى الأمة المسلمة أصل مقرر في الشرع، فالمسلمون أمة عدول. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهم خير الأمم. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهم أتباع ملة واحدة اتفق عليها جميع الأنبياء، ينتسبون إليها ويجتمعون عليها. قال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والمؤمنون إخوة في الدين والولاية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وسمانا الله جل وعلا مسلمين. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والانتماء إلى القبيلة مما أقره الشرع، ويكفي في الدلالة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني آدم وحواء، أي إنكم متساوون في النسب. وجعلناكم شعوبا، جمع شعب بفتح الشين، وهي رؤوس القبائل، مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج، سموا شعوبا لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجر. والشعب من الأضداد، يقال شعب أي جمع وشعب أي فرق. وقبائل، وهي دون الشعوب واحدتها قبيلة، كبكر من ربيعة وتميم من مضر. ودون القبائل العمائر، واحدتها عمارة، وهم كشيبان من بكر ودارم من تميم. ودون العمائر البطون، واحدتها بطن، كبني غالب ولؤي من قريش، ودون البطون الأفخاذ، وأحدتها فخذ، وهم كبني هاشم وأمية من بني لؤي. ثم الفصائل والعشائر، وأحدتها فصيلة وعشيرة، وليس بعد العشيرة حي يوصف به. وقيل الشعوب من العجم، والقبائل من العرب، والأصباط من بني إسرائيل. وقال أبو رمق: الشعوب الذين لا يعتزون إلى أحد، بل ينتسبون إلى المدائن والقرى. والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم. لتعارفوا، لأعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده، لا لتفاخروا. ثم أخبر أن أرفعهم منزلة عند الله أتقاهم، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال قتادة في هذه الآية: إن أكرم الكرم التقوى، وألأم اللؤم الفجور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في أثره. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح. فالانتساب إلى القبيلة والشعب أقره الإسلام. وعلى هذا جرى الأمر، فقد كان الصحابة ينتسبون إلى قبائلهم وأقوامهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر شيئا من ذلك. والانتماء إلى الأسرة بأن ينسب الولد إلى أبيه مما أقره الإسلام. قال تعالى: ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. بل حذر صلى الله عليه وسلم من أن ينتسب الولد لغير أبيه. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. ولفظ رواية مسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم، ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي، وهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لقصد الزجر. ويؤخذ من رواية مسلم يعني التي لفظها: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي، فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها، مالا وعلما وتعلما ونسبا وحالا وصلاحا ونعمة وولاء وغير ذلك. ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك. وحب الوطن يغفو، وقد يموت في كثير من النفوس التي شغلتها الأثرة والأنانية. أما كبار النفوس فلا يشغلهم شاغل عن حب وطنهم والعمل لرفعته. إن كثيرا من الناس حتى الخواص يخلطون بين الوطنية والشهوة السياسية التي لا تكون مشروعة إلا إذا كانت الوطنية أساسها. ولكن من فات الوطن حين يقع النزاع بين الأحزاب تكون أقل ما نفكر فيه، تدفعنا إليه البغضاء ثم العناد والاندفاع الأعمى الذي يوجه إلى حب الغلب. ما لنا من الأفكار والمشاعر والقوى، ثم ما لنا من الطمع والمنفعة الشخصية التي هي الشغل الشاغل للإنسان أبدا. ينبغي لكل من يريد أن يشتغل بأعمال وطنية ولو عن رغبة أن يفحص عن قلبه ويسأل نفسه: أيريد مجد وطنه حقا؟ أم يريد نجاح فريق معين؟ إن لنا مهارة في إخفاء شهوات رديئة تحت ألفاظ فخمة، حتى إننا لنخدع أنفسنا في كثير من الأحيان. نعرف طهارة نياتنا إذا أحسسنا من أنفسنا العجز عن تغيير شعورنا أو سيرتنا بتغير الحظ، وإذا كنا مستعدين للعمل في أي صف من غير أن نطمع في الصف الأول، في المقدمة أو في الساقة على السواء، وإذا كنا نحب كل ما هو خير للوطن وإن لم ينله الوطن على أيدينا أو على أيدي من نحب. إن المدرسة الحقيقية للإنسانية هي الوطنية، ومدرسة الوطنية هي فكرة الأسرة. إنما نتعلم حب الناس والوطن بجانب مهد أطفالنا. كل المشاعر الطيبة تنشأ من هذا الينبوع، كأنها نتيجة عدوى صالحة راضية. فكما أن عقلي يسلك طريقة التحليل ولا يشمل العالم بنظرة واحدة، فقلبي يحب أولاً من يجاورني، ثم يقوى فيمتد حنانه إلى الإنسانية. وصفوة القول أن الوطنية توجب أن يبذل المرء ما يقدر عليه مما أعطاه الله من العلم والمال والخبرة والنصح في عامة الأحوال والأزمان لمنفعة بني وطنه، فيستقيم في وظيفته وينصح في تجارته ولا يغش في حرفته، ويبذل جهده في تحسين حالته ولو بالسفر إلى الممالك البعيدة لتحصيل علم يفيد به قومه، أو صنعة ينتفع بها في وطنه، أو تجارة يجلب منها لبلاده ما تمس إليه الحاجة، ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. وحب الوطن مما أقره الإسلام واعتمده. عن الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح. وباستقراء تصرفات أهل العلم تجدهم مجمعين على أن النسبة إلى البلد والوطن محل المولد سائغ عندهم. فهذا مثلا: فلان المصري مولدا، الشامي منشأ، المكي وفاة، وكتب التراجم وطبقات الرواة مليئة بهذا. والانتماء إلى الدولة هو الانتماء إلى الجماعة المسلمة تحت ولي الأمر المختار أو المتغلب، وجواز هذا محل إجماع عند أهل العلم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ومعنى هذا أن الانتماء إلى الدولة والقومية على أساس الدين أمر معتبر شرعا ولا محظور فيه. والوطنية في الشرع هي انتماء المسلم إلى الأرض التي ولد فيها والدولة التي يعيش فيها والقومية التي ينتسب إليها على أساس الدين، أو هي الانتماء إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف شرع رب العالمين. والمواطنة تفعيل هذا الانتماء، فحب الوطن بمعنى أرض المولد ومحل الإقامة من الإيمان، ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر من مقتضيات الإسلام. والقومية التي ينتسب إليها تراعى في حدود ما جاء به الشرع. ومقومات المواطنة تفعيل الشعور بالانتماء للأرض أو للدولة، ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم مخالفة الإسلام في شيء من ذلك. فهذه أمور ثلاثة هي مقومات المواطنة. وفي الحديث عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه مالك وأحمد ومسلم، وليس فيه بعض شيء من السياق الذي مر. ففي هذا الحديث النبوي الشريف البدء بأساس الجماعة، وأصله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والاعتصام بحبل الله الذي هو الجماعة، وعدم التفرق، ومناصحة ولي الأمر. وهذه الثلاث قد نص عليها في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، وفي رواية تحيط من وراءهم. وهذه الخصال الثلاث التي ذكرت في هذا الحديث المتواتر جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. وأساس الجماعة وتلاف القلوب، أساسها الثابت أمام إرهاب الفتن، هو التوحيد. والوطنية بهذا المفهوم الشرعي تحقق ذلك جميعا. الوطنية صفة، وهي العاطفة التي تعبر عن ولاء المرء لبلده، والمقصود هنا أن يكون ولاء المرء المسلم لبلده من أجل كلمة التوحيد الظاهرة وشرائع الدين المطبقة. بمعنى أن الوطنية هي قيام الفرد المسلم بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام. فالأصل في الإنسان أن يحب وطنه ويتشبث بالعيش فيه ولا يفارقه رغبة عنه. ومع هذا فلا يعني هذا انقطاع الحنين والحب للوطن والتعلق بالعودة إليه، كما كان بلال رضي الله عنه يتمنى الرجوع إلى وطنه مكة. وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. الوطنية من حيث هي عاطفة تعبر عن انتماء المرء لبلده، بمعنى أن يكون انتماء المسلم لبلده ووطنه من أجل كلمة التوحيد الظاهرة وشرائع الدين المعلنة. ومن حيث هي قيام المسلم بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام، الوطنية بهذا المعنى مطلب شرعي، كما قال العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى. حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس السوية، وانتماء المرء إلى أخيه المسلم وولاؤه له في أي مكان كان لا يتنافى مع انتمائه إلى بلده وقوميته ودولته بما لا يعارض شرع الله جل وعلا، كما أن انتماءه إلى قوميته لا يتنافى مع انتمائه إلى دولته وأمته بما لا يخرج به عن شرع ربه جل وعلا. ولنأخذ مثالا لذلك، فمكة المكرمة والمدينة النبوية ينتمي إليهما كل مسلم، فهو يستقبل القبلة في كل صلاة ويقصد مكة مرة في عمره على الأقل للحج، ويحرص على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنيل الفضل والأجر في ذلك. فهل يتنافى هذا مع انتماء المسلم إلى قوميته ودولته وبلده؟ وكذا الانتماء إلى الدولة والوطن محل المولد والنشأة لا يتنافى مع الانتماء إلى أمة الإسلام طالما يراعى في ذلك حدود الإسلام. والدولة الإسلامية انقسمت إلى دول ودويلات منذ انتهاء دولة بني أمية، فقد كانت الدولة العباسية في المشرق، وقامت الدولة الأموية في المغرب بالأندلس، ولم ينكر العلماء ذلك، ولم يزعم أحد أن لا ولاية لهذه الدولة أو تلك على رعاياها، بل انقسمت الدولة العباسية إلى ولايات متعددة ولكل دولة حدودها ونظامها، ولم يقل أحد من العلماء في ذلك الوقت إن هذه الحدود بين الدول باطلة ولا اعتبار لها. فإقرار الحدود بين الدول وإقرار انعقاد الولاية في كل جهة لمن تغلب عليها محل إجماع بين أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله هذه المسألة في تفسيره قال: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والأمويين بالمغرب. وقال الإمام المجدد رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال أيضا رحمه الله: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وقال الشوكاني رحمه الله: لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية. وحتى في مسألة الجهاد لما صورها الفقهاء وذكروا محل جهاد الدفع، وقع تصويره على أساس أن للمسلمين بلدانا متعددة، فقالوا: إذا هجم الكفار على أهل بلد أو حاصروهم
وجب على أهل البلد دفعهم فإن عجزوا، وجب على الذين يلونهم نصرتهم فإن عجزوا، وجب على الذين يلونهم نصرتهم، حتى يعم الوجوب الجميع. وأنت إذا نظرت إلى عبارة الفقهاء وجدتها قائمة على أساس التسليم بالحدود لكل بلد، وأن الحكم يختلف من بلد إلى بلد. أسأل الله رب العالمين أن يوحد صف المسلمين، وأن يجمع شملهم، وأن يقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسلمون أمةٌ واحدة، لكن لا ينافي ذلك الحدود بين دولة مسلمة وأخرى، ولا ينافي ذلك أنه يجب الجهاد على بعضهم دون بعض، لأن أهل البلد المداهمة أو المحصورة إذا عجزت وجبت نصرتها مع القدرة على التي تليها، ومن لا قدرة له لا تجب عليه النصرة، إذ القدرة مناط التكليف. ولا ينافي ذلك صحة انعقاد الولاية لكل من تغلب على أهل جهة مقيماً فيهم شرع الله، إذ ولي الأمر في الشرع هو الإمام الأعظم، ومن تغلب على أهل جهة وصلح له الأمر، وهذا محل إجماع. ولا ينافي ذلك الانتماء إلى الوطن، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والسعي بالنظر فيما فيه عز الوطن ورفعته بين الدول، بل هذا من مقتضى أن المسلم ينتمي إلى هذه البلد دون الأخرى. المهم ألا يكون في هذا الانتماء ما يخالف الشرع، فالوطنية انتماء إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف الشرع المبين. والرسول صلى الله عليه وسلم حن إلى بلده في وقت كان الشرك والكفر هو المتغلب عليها. عن الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهو حديث صحيح. حب الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الأرض، فالإبل تحن إلى أوطانها، والطيور تحن إلى أوكارها، أما الإنسان فحنينه إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. فهو إذا جلس في مكة مثلاً نازعته نفسه الرجوع إلى وطنه بغداد. وقال أيضاً رحمه الله: ما قاسيت فيما تركت شيئاً أشد علي من مفارقة الأوطان. ومن حكمة الله جل وعلا في تسخير الناس لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن، حتى ولو كان الوطن قليل الخير، أن جعل حبه متأصلاً في النفوس مجبولة عليه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخرب بلد السوء. ذكره البيهقي في المحاسن والمساوئ، وجاء عند ابن حمدون في التذكرة بلفظ: عمر الله البلدان بحب الأوطان. فترى البلد القليل الأمطار، الشديد الحر، الكثير الأوبئة، تجده مع هذا لا يعدل أهله به جنات في الأرض وأنهارا. قال الشاعر القديم: وكنا ألفناها ولم تك مألفا. وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يكن بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قرين النفس في كتاب الله جل وعلا، كما قال القاضي الفاضل: الخروج من الديار مقرون بالقتل في كتاب الله عز وجل. وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار، وخروجهم منها قتلها، وانتقال ولايتهم عنها عزلها. وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال بعض المفسرين في تلك الآية: لو شددنا على الناس التكليف كأن أمرهم بالقتل، قتل أنفسهم والخروج عن الأوطان، لشق ذلك عليهم، وما فعله إلا القليل من الناس ممن رسخ الإيمان في قلبه. فلما لم نفعل ذلك رحمة بالعباد، بل كلفناهم من الأمور ما يطيقون، فعليهم أن يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والتمرد. ففي الآية تصريح بأن قتل النفس والخروج من الوطن شاق على النفوس، وإذا لم يجعله الله علينا كما جعله على بني إسرائيل عقوبة أن يقتلوا أنفسهم وألا يستقروا في وطن، فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما أن الوطن في هذه المنزلة وله هذه المكانة، فهل حبه والحنين إليه يجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين؟ إن حب المسلم لوطنه الذي قام الإسلام عليه وارتفع فيه حتى أصبح وطن المسلمين وبلادهم، هو حب مشروع يجتمع فيه الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. وما تولد حب الوطن إلا عن حب الأهل والأقارب والجيران، ثم عن تعلق كل إنسان بمحل ولادته ومكان نشأته، كما قال الشاعر القديم: محبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بانه درت هالكا. وقد قيل لأعرابي: أتشتاق إلى وطنك؟ قال: كيف لا أشتاق إلى رملة كنت جنين ركامها ورضيع غمامها. وأبيات الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيرة جدا. هذا من جانب، ومن جانب آخر حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه، ومن حب العلم الذي يكتسبه المسلم فيه، ومن حب اجتماع المسلمين وتنظيم أمورهم لعمارة الأرض على ترابه. فحب الوطن الإسلامي نبه عليه الشارع الحكيم في مواطن متعددة، منها ما جاء من النصوص التي تفيد أن حب الوطن مشروع. قال الحافظ ابن حجر على حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها، أي من حب المدينة النبوية على ساكنها، أفضل الصلاة والتسليم. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. قال الحافظ: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه، وذلك في حديث عائشة في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وفي الصحيحين عن عائشة في قصة الوحي أن ورقة بن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال الحلبي في السيرة وغيره: الاستفهام الإنكاري هاهنا دليل على شدة حب الوطن وعسر مفارقته، خصوصاً وذلك الوطن حرم الله وجوار بيته ومسقط رأسه أو مخلديهم. وفي إشارة نبوية كريمة نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تربة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصراً من عناصر الدواء الذي يشفيه الله عز وجل به، فهذا طب نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيجعل في أصبعه ريقة، ثم يضع الأصبع على التراب فيعلق به التراب، ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ومنها ما قرره الشرع من وجوب الدفاع عن بلاد المسلمين بالنفس والمال والكلمة المقروءة أو المسموعة، وهذا إجماع من المسلمين، بل من صور تعين الجهاد على كل فرد من أفراد الأمة. إذا دهم العدو بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عنها، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها: والتولي يوم الزحف. متفق عليه. ويؤكد القتال من أجل الدفاع عن بلد المسلمين قوله تعالى عن بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فصاحب الفطرة السليمة والدين المستقيم يجد حرمة بلده في قلبه كحرمة أهله، كحرمة أبويه، كحرمة إخوانه. كما قال بعض الحكماء: تربة الصبا تغرس في النفوس حرمة كما تغرس الولادة في القلب رقة. لا يوجد أحد منا مذهبه الإسلام وامتلأ وفاء وبقي على فطرة الله عز وجل إلا وهو يحمل في نفسه حب وطنه وإكباره، والخوف عليه قلبه مشبع بالإعزاز لوطنه، مفعم بالتفاخر به والاعتزاز به. والتقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، لا يخونه ولا يسلط عليه عدوه ولا يجره إلى الفوضى ولا يهيج الأحقاد بين أهله ولا يثير الفتن بين أبنائه. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في أخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة، اتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا ولا تدفعه إلى الفوضى والشقاق. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ وقد تضيق أخلاق الرجل فأظن أن بلده قد ضاق به وعليه. والحق كما قال الشاعر القديم: وربك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيقه. أسأل الله أن يفهمنا ديننا وأن يبصرنا بمعالم عقيدتنا وشريعتنا وأن يحسن ختامنا، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.